هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري، نشرعه بالعناوين. إيران تستعد للاحتفاء بيوم القدس العالمي وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر على المحتلين. تواصل الدعوات في مختلف الدول لإحياء يوم القدس العالمي وسط تأكيد على توحيد صفوف المقاومة. طهران تؤكد أن المواقف الغربية الأخيرة ستؤدي إلى إفشال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. يطل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي يوم غد في كلمة مباشرة بمناسبة يوم القدس العالمي سيتم بثها عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية. إلى ذلك أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا دعت فيه شعوب وحكومات الدول الإسلامية للحفاظ على جذوة المقاومة متقدة والضغط على القوى الدولية للعمل بمسؤولياتها في دعم حقوق الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال. هذا وعقدت منظمة الإعلام الإسلامي مؤتمرا بعنوان تحرير القدس قريب بطهران بحضور ممثلين عن حماس والجهاد الإسلامي. أكد المشاركون فيه أن يوم القدس هو استراتيجية الأمة، وتم تشكيل حركة ضخمة في الغرب لمقاطعة الكيان الصهيوني. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشعب الفلسطيني سينتصر في جهاده ضد الصهاينة وتتحقق هذه الأمنية التاريخية، وقال إن الشعب الإيراني سيحتفي بيوم القدس العالمي تضامنا مع الشعب الفلسطيني. بدوره اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف المقاومة والوحدة بين الفصائل الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مكافحة الكيان الصهيوني، مؤكدا أن توازن القوى في فلسطين والمنطقة يميل لصالح المقاومة. هذا واعتبرت وزارة الدفاع الإيرانية يوم القدس العالمي فرصة كبرى لاستعراض قدرة العالم الإسلامي أمام الاستكبار والصهيونية الغاصبة، مؤكدة أن العالم سيشهد قريبا الاحتفال بتحرير القدس. حول تسمية الإمام الخميني الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يوم القدس العالمي قبل 40 عاما، نستمع إلى هذا التقرير.
يوم القدس العالمي يوم يختزل كل الأيام وكل معاني أن يكون للقدس يوم عالمي. اليوم الذي أطلقه الإمام الخميني قدس سره لما لقضية القدس من أهمية محورية في أبعادها التاريخية والجغرافية والإنسانية والعقائدية. وبعد 42 عاما على انطلاق هذا اليوم العالمي، تواجه القضية الفلسطينية تحديات ومشاريع ترمي إلى إنهائها وإلغاء حقوق الشعب الفلسطيني، لا سيما حقهم بالعودة واستعادة أرضهم. عوامل كثيرة تراكمت طوال 4 عقود أوصلت الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون إلى ما هو عليه، حيث تخلى عنهم من كانوا يتبجحون بوقوفهم إلى جانبهم واصطفوا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي، وبدأت الصفقات تتوالى عبر الفرض بقوة السلاح وقوة التجويع من أجل القبول بالتسويات المبنية على مصلحة الاحتلال أولا وأخيرا. هذه التسويات والتي يشكل التطبيع مع الاحتلال أبرز وجوهها، فتحت الباب أمام انتهاكات إسرائيلية أكبر وجرائم حرب ترتكب بشكل شبه يومي بحق الفلسطينيين. وما محاولات سلطات الاحتلال لإخلاء حي الشيخ جراح إلا أحدث حلقات مسلسل التمييز العنصري وجرائم الحرب الإسرائيلية، فهؤلاء الذين يواجهون الخصم والحكم مجتمعين في عنوان الاحتلال الإسرائيلي يرون بيوتهم تنهب وتمنح للمستوطنين، وأي ردة فعل من أي نوع كانت، سواء بالاحتجاج ورفض هذا الظلم وسواء بالعمليات البطولية، تواجه بالتنديد استرضاء للاحتلال. على هذا الأساس جاء يوم القدس العالمي للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعلى قضية القدس التي هي حقيقة محورية لا يجب المساس بها، والأساس الذي تقوم عليه هذه القضية عودة الحقوق كاملة، حيث تؤكد إيران دائما أن الحل الوحيد يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة الفلسطينيين إلى أرضهم وتحديد النظام الفلسطيني في المستقبل على أساس إجراء استفتاء بمشاركة جميع السكان الأصليين لتشكيل دولة فلسطينية موحدة وعاصمتها القدس. وإلى جانب حل الاستفتاء المطروح يبرز دور المقاومة العسكرية التي لعبت دورا أساسيا في الحفاظ على رسالة يوم القدس العالمي وإبقاء القضية حية بعد 4 عقود من الخيبات التي منيت بها من القريب قبل البعيد.
أكدت حركة حماس أن ثورة الضفة العارمة وانفجارها بوجه الاحتلال ما هي إلا مسألة وقت، فيما حذرت الحركة الإسلامية في القدس من تبعات اقتحام المستوطنين للأقصى في يوم 28 من شهر رمضان ومحاولة الاحتلال الالتفاف على الهبة الجماهيرية للمقدسيين. هذا وقررت شرطة الاحتلال إغلاق باب العمود وطريق باب الواد وعدد من شوارع البلدة القديمة بالقدس الأحد المقبل بذريعة تأمين مسيرات المستوطنين. من جهة أخرى، شيعت الجماهير الفلسطينية في نابلس جثمان الفتى سعيد عودة الذي ارتقى مساء أمس بنيران قوات الاحتلال، فيما قام المستوطنون بالاعتداء على أهالي الشيخ جراح لحظة الإفطار. دعت رابطة علماء اليمن الشعب اليمني والأمة الإسلامية لإحياء يوم القدس العالمي وإعلان البراءة من أمريكا والاحتلال، مؤكدة أن تحرير القدس بات أقرب من أي وقت مضى. كما حثت أحزاب اللقاء المشترك على الاحتشاد بالعاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية الأخرى لإحياء يوم القدس. وفي مدينة كراتشي الباكستانية أقيم مركز حول إحياء يوم القدس بمشاركة كبار العلماء، فيما أكدت حركة حق البحرينية أنه لابد من مواصلة المقاومة حتى تحرير كل الأراضي العربية المحتلة من قبل العدو الصهيوني. وفي لبنان دعا تجمع العلماء المسلمين إلى توحد الفصائل الفلسطينية مشيدا بالدعم الإيراني للقضية الفلسطينية. نستمع إلى جانب من بيان تجمع العلماء المسلمين في لبنان حول يوم القدس العالمي.
باسم تجمع العلماء المسلمين نعلن المواقف السياسية التالية: أولا، على صعيد الوحدة الإسلامية يمكن لي أن أعلن وبكل صراحة وبناء لخبرة وتجربة أن مشروع الفتنة المذهبية لم يحقق أهدافه، وهو وإن أحدث بعض الندوب إلا أننا استطعنا الانتصار عليه، وحددنا وبشكل واضح أن الصراع في الأمة ليس صراعا مذهبيا بل هو صراع سياسي بين نهجين: نهج مقاومة تقوده الجمهورية الإسلامية في إيران، ونهج استسلام للشيطان الأكبر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا، على صعيد فلسطين ندعو الفصائل الفلسطينية كافة للتوحد في غرفة عمليات واحدة وقيادة حرب شعبية كي يشعر العدو الصهيوني بالثمن الباهظ لاحتلاله لأرضنا، وندعو لدعم الشعب الفلسطيني في الصمود في أرضه من إعادة بناء ما هدمه العدوان ورعاية عوائد الشهداء والجرحى وبناء المدارس والمستشفيات، وندعو السلطة الفلسطينية لإلغاء الاتفاقيات الأمنية والسياسية كافة مع العدو الصهيوني حتى لو كان الثمن ذهاب السلطة، فلا بارك الله بسلطة لا تستطيع حماية شعبها. ثالثا، على صعيد لبنان نؤكد على ضرورة دعم المقاومة في حربها ضد العدوين اللدودين لهذا هذه الأمة العدو الصهيوني والتكفيري، وأن الثلاثية الماسية الجيش والشعب والمقاومة هي الحل لحماية لبنان والدفاع عنه، وندعو للإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ وطنية تكنوسياسية تضم الكتل السياسية الفاعلة وتضع مشروعا إنقاذيا يخرجنا من المأزق الذي نعيشه. خامسا، على صعيد الحروب التي تدور في المنطقة، نعتبر أن الحرب التي يخوضها الجيشان السوري والعراقي والمقاومة هي معركة في حربنا ضد العدو الصهيوني وليست شيئا آخر، بل أصبح اليوم إضعاف الكيان الصهيوني مقدمة لإسقاطه وزواله يقوم بإزالة العدو التكفيري، لأنه اتخذ منه درعا يحميه من جهة ويضعف خط المقاومة من جهة أخرى.
قال وزير الخارجية المغربية إن بلاده ستذهب إلى أقصى حد في تطوير علاقاتنا مع إسرائيل، وأضاف ناصر بوريطة أن ذلك سيكون لمصلحة الشعبين ولمصلحة المنطقة على حد قوله، وأعرب عن أمله بتبادل زيارات رفيعة المستوى بين المسؤولين المغاربة والصهاينة في القريب العاجل بعد رفع قيود السفر. وصل مساعد الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس أراغشي إلى فيينا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات حول الاتفاق النووي يوم غد الجمعة، وتزامنا مع ذلك أعلنت طهران رفضها للمطالب الأمريكية والأوروبية الجديدة بتدمير إيران لأجهزة طردها المركزية المتطورة مقابل إلغاء بعض أنواع الحظر، وتحذر من أن الإصرار على ذلك سيفضي إلى فشل المفاوضات برمتها. وفي واشنطن قال مسؤول بالخارجية الأمريكية إن بلاده تعتقد أنه من مصلحة أمنها القومي استئناف الامتثال للاتفاق النووي، متوقعا إمكانية التوصل لتفاهم خلال الأسابيع المقبلة. أكدت سوريا أن الاعتداءات الصهيونية المتكررة على أراضيها وسيادتها تهدد استقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك خلال رسالة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن، قال فيها إن كيان الاحتلال يستفيد من مظلة الحماية التي توفرها دول معروفة دائمة العضوية بمجلس الأمن ليواصل عدوانه وانتهاكاته المتكررة للقانون الدولي. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. استهداف رتلين للقوات الأمريكية بالعراق في رابع هجوم ضد الوجود الأمريكي في هذا البلد. منظمة حقوقية تتهم ولي العهد السعودي بانتهاج القمع السياسي لتعزيز سلطاته. السجناء السياسيون في البحرين يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على النظام لاحترام حقوقهم. أهلا بكم من جديد. تعرض رتلان للقوات الأمريكية إلى هجومين بعبوتين ناسفتين في العراق، وأفاد مصدر أمني بأن الهجوم الأول وقع في محافظة الأنبار غرب العراق وأسفر عن إصابة عنصر يعمل في شركة أمنية، فيما وقع الآخر في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك بدأت قوة من الجيش والحشد الشعبي في العراق عملية أمنية شرق صلاح الدين شمال بغداد، تم خلال المرحلة الأولى تطهير بعض المناطق، وفي محافظة نينوى طهرت قوات من الحشد الشعبي والجيش مناطق على ضفاف الجانب الأيسر لدجلة، وأسفرت العملية عن مصادرة زوارق نهرية للإرهابيين. أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث فشل المباحثات في العاصمة العمانية لحل الأزمة اليمنية. إلى ذلك عزت مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات إلى احتدام الخلافات بين أطراف المحادثات بشأن مقايضة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار في اليمن. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
إلى أفق مسدود كما يبدو. وصلت اللقاءات والمشاورات في العاصمة العمانية مسقط حول حل الأزمة اليمنية، فالمبعوث الأممي مارتن جريفيث يأسف لعدم التوصل إلى اتفاق، فيما ترجع مصادر دبلوماسية انهيار هذه المشاورات إلى احتدام الخلافات بين الأطراف حول مقايضة الملف الإنساني بالعسكري وتراتبية التنفيذ للنقاط المتعلقة برفع الحصار ووقف إطلاق النار. المسؤولون في صنعاء يعيدون فشل هذه المحادثات إلى تبني الطرف الآخر لرؤى تجزئية لإنهاء الحرب، وهو ما يرفضونه من منطلق أن اختزال الصراع في معركة جزئية لن يحقق السلام، خاصة في ظل المعلومات أن التحركات الأمريكية والسعودية الأخيرة هدفها إيقاف تقدم قوات صنعاء نحو مأرب خشية فقدان السيطرة على المحافظة التي تمثل ملجأ أخيرا لتمركزهم وقواتهم في الشمال اليمني. وبالتزامن مع تعثر مفاوضات مسقط، برزت أحاديث عن قرار أممي مرتقب هدفه فرض قرارات جديدة بشأن اليمن، منها إيقاف معركة مأرب بناء على ضغوطات أمريكية وسعودية، وهو الأمر الذي تقلل صنعاء من أهميته، معتبرة أن أي مستجد لمجلس الأمن لن يكون قابلا للتحقيق إذا لم يلبي المصلحة اليمنية. وتؤكد القوى السياسية هنا رفضها لأي تهديدات وأجندة دولية وأممية تستهدف صمود اليمنيين ومقاومتهم لمشروع العدوان على بلدهم الممتد منذ 7 سنوات ومشروعية مواجهته.
اتهمت منظمة حقوقية ولي العهد السعودي بن سلمان بانتهاج القمع السياسي لتعزيز سلطاته. وقالت منظمة منا: لقد وصل الثمن الذي يجب أن تدفعه الأصوات الناقدة في المملكة إلى مستويات مشؤومة للغاية بعد صمود بن سلمان إلى أو صعود بن سلمان إلى السلطة. وكشفت المنظمة عن قيام بن سلمان شخصيا بتعذيب بعض الناشطين ومنهم الدويش، موضحة أن الدويش ليس معارضا سعوديا، مؤكدة ولاءه القوي لأسرة آل سعود الحاكمة. وأضافت أن بن سلمان استدعى الدويش وجعله يجث على ركبتيه وشرع في الاعتداء عليه شخصيا، حيث لكمه في صدره وحنجرته وتركه ينزف بشدة من فمه حتى فقد وعيه. وجه السجناء السياسيون البحرينيون نداء للمنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية في العالم من أجل الضغط على النظام لاحترام الحقوق الأساسية للسجناء. وأشار النداء إلى تفشي كورونا في السجون البحرينية، حيث تم إحصاء عشرات الحالات من الإصابة بالوباء في سجن جو فقط، مؤكدا انتشار الأمراض الجلدية أيضا خصوصا الجرب بسبب الظروف الصحية السيئة. كما تطرق النداء إلى حرمان السجناء من الاتصال بأهاليهم أو التعرض لشمس الأمر الذي فاقم معاناتهم داخل السجن. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب يعد من أولوياته القصوى. وأضاف العماد ميشيل عون خلال استقباله وزير الخارجية الفرنسي جانيف لودريان أن تحقيق الإصلاحات وفي مقدمتها التدقيق المالي هو أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، وطلب من فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما المساعدة في استعادة الأموال اللبنانية المهربة إلى الخارج. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لوديان والوفد المرافق، غير أنه لم ترد بعد تفاصيل هذا اللقاء. للمزيد من تسليط الأضواء على أهداف زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى بيروت ولقائه القادة السياسيين في لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
قد تكون الفرصة الأخيرة لإنعاش مبادرة الرئيس الفرنسي قبل أن تشرع باريس بوضع قيود عقابية على شخصيات لبنانية تتهمها بعرقلة الحل السياسي والضلوع بالفساد. على هذا الأساس حتى وزير خارجية فرنسا رحاله في بيروت وبرنامج لقاءاته الرسمية انحسر برئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري، وقد خرج من الاجتماعين دون أن يدلي تصريح. أما جدول زياراته الآخر فيكتنفه الغموض.
كلياتنا بنعرف أنه بهالبلد بعد اتفاق الطائف القبلة لتشكيل الحكومة هي السعودية، واليوم مني شايف أنا في أي رضا سعودي على هالمعادلة المطروحة. الشغلة الثانية، مني شايف الإدارة الأمريكية فعلياً ماشي مع الإدارة الفرنسية مثل ما عم يتسوى بالإعلام.
هناك دائماً سيكون جهود، ولكن يعني الكل يطالب لبنان، وأعتقد نفس الشيء هذا ما يقوم به وزير خارجية فرنسا، يطلب من اللبنانيين مساعدة أنفسهم حتى يستطيع العالم أن يساعدهم. فاليوم الاتكال هو على وعي القيادات السياسية اللبنانية لخطورة المرحلة ولضرورة أن يكون هناك جهد بهذا الاتجاه.
الأوساط المتابعة اعتبرت أن زيارة لوداريان تشكل المحطة الأخيرة في عملية إحياء المبادرة الفرنسية قبل نعيها والذهاب إلى إجراءات ليست في صالح لبنان. وزير خارجية فرنسا استبق وصوله إلى بيروت بتغريدة قال فيها إنه يحمل رسالة شديدة الحزم للقادة السياسيين الذين يعرقلون تشكيل الحكومة. يأتي ذلك فيما يمر لبنان بأزمة اقتصادية غير مسبوقة بفعل السياسات العقابية التي فرضتها واشنطن على رجال أعمال ومرافق اقتصادية ومالية في البلاد، نتائجها لم تستهدف إلا الشعب اللبناني.
أرسلت فرنسا زورقين حربيين إلى ميناء جيرسي ردا على إجراء مماثل من قبل بريطانيا وسط خلاف على الصيد في محيط جزيرة جيرسي التابعة للتاج الملكي. وصرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية بأن التحركات البريطانية في بحر المانش لن تخف الفرنسيين، فيما دعا رئيس وزراء بريطانيا إلى خفض التوتر مؤكدا دعمه للجزيرة. للمزيد من التفاصيل حول التوتر البحري بين فرنسا وبريطانيا نستمع إلى هذا التقرير.
توتر بحري جديد بين فرنسا وبريطانيا بشأن الصيد بعد نشر الطرفين لعدة زوارق وسفن حربية. بريطانيا أرسلت سفينتين تابعتين للبحرية الملكية إلى جزيرة جيرسي لتنفيذ دوريات أمنية بحرية كإجراء احترازي حسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك وسط مخاوف من حصار محتمل لجزيرة جيرسي بواسطة قوارب فرنسية. الخطوة البريطانية جاءت بعد إعلان السلطات البحرية الفرنسية نشر سفينتي دورية في موقع غير بعيد عن جزيرة جيرسي البريطانية، حيث تجمع أكثر من 50 زورق صيد فرنسيا احتجاجا على شروط الصيد المفروضة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واعتبر أصحاب القوارب الفرنسية أنه يتم فرض قيود غير منصفة على قدرتها على الصيد في مياه المملكة المتحدة. وحذرت وزيرة البحرية الفرنسية إنيك جيراردين من أن بلادها مستعدة لاتخاذ إجراءات انتقامية بسبب نزاع الصيد مع بريطانيا، وشمل ذلك تهديدا بأن تقوم فرنسا بقطع الكهرباء عن جيرسي التي يبلغ عدد سكانها 100,000 نسمة يتلقون 95% من الطاقة الكهربائية من فرنسا عبر 3 كابلات تحت البحر. وبموجب اتفاق التجارة الخاص بالاتفاق الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يستمر الصيادون في الاتحاد الأوروبي بالتمتع ببعض الحقوق في الصيد في مياه المملكة المتحدة كجزء من فترة انتقالية حتى عام 2026. وتعد جيرسي أكبر جزر القناة وهي تابعة للتاج البريطاني، ويتم الدفاع عنها وتمثيلها دوليا من قبل حكومة المملكة المتحدة. وتقع الجزيرة على بعد 14 ميلا فقط من الساحل الفرنسي و85 ميلا جنوب الساحل البريطاني.
في الختام نذكركم بالعناوين. إيران تستعد للاحتفاء بيوم القدس العالمي وتؤكد أن الشعب الفلسطيني سينتصر على المحتلين. تواصل الدعوات في مختلف الدول لإحياء يوم القدس العالمي وسط تأكيد على توحيد صفوف المقاومة. طهران تؤكد أن المواقف الغربية الأخيرة ستؤدي إلى إفشال مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين، أخواتنا المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي. يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا فأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سقطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر، وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له، أبدله من بعد خوفه أمنا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق، آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إننا
شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرأ، والصلاة والسلام على محمد المصطفى وعلى أهل بيته أولي النهى وذوي الحجة. مستمعين الأحبة، تحية في البدء مشفوعة بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم وأنتم تتابعون حوارا آخر من سلسلة حواراتنا الشبابية مع الشبيبة القرآنية في عالمنا الإسلامي. ضيف حلقة اليوم هو قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية الأستاذ السيد حسنين الحلو. ندعوكم لمتابعة المحطة الأولى للحوار معه.
أيها الأخوة والأخوات، أرحب بكم وأسأل البارئ عز وجل أن يتقبل أعمالكم وطاعتكم في هذا الشهر الفضيل. كما تعودنا في كل حلقة نلتقي بأحد حفاظ وقراء القرآن الكريم، نحط رحلنا هذا اليوم عند مدينة الحسين عليه السلام أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين. معي مؤذن العتبتين الحسينية والعباسية السيد حسنين الحلو. بادئ ذي بدء أستاذ حسنين، أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية.
الأقل حسنين جعفر حسن الحلو، من مواليد عام 1984، ولدت في البصرة الفيحاء وتحديدا قضاء المدينة، قضاء الشهداء، لأنه قدم الكثير من الشهداء، ومن أسرة أفتخر بأنها أسرة الشهداء، قدمنا أكثر من 100 شهيد. أكملت دراستي الأكاديمية وبعدها التحقت بالحوزة العلمية، فبالتالي أنا الآن حاصل على شهادة البكالوريوس. الفقه والأصول، والتي تتضمن أيضا دروس تخصصية في القرآن الكريم. تزوج ولدي 3 أطفال، بنتين وولدي الأخير عباس. وأعمل أيضا في مجال الإعلام كمدير مركز المشاريع القرآنية في العتبة العباسية.
طيب، متى كانت بدايتكم مع نشاطكم القرآني؟
بالحقيقة كان شغلي الشاغل الدراسة وبعدها كرة القدم، لكن حقيقة من خلال يعني جدحة دخلت في أعماقي من خلال الاستماع إلى أحد القراء المشاهير غير الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد اللي هو الشيخ محمد الطبلاوي نهاية التسعينيات، وبعدها يعني حقيقة غصت في عالم التلاوة اللي لم أكن أبدا قريب منها نهائيا، لكن لله الحمد هي التي غيرت مسار حياتي، لعلها هي البذرة الأساس في تكوين الأقل حسنين الحلو.
طيب، أنت الآن تفضلت أنه هذه النفحة القرآنية التي حدثت في داخلك وغيرت مسار حياتك، ما هو تأثير هذه النفحة الإيمانية القرآنية على شخصكم الكريم، على علاقتكم الأسرية مع المجتمع؟
أستاذتنا، حقيقة لما أتذكر الموقف الأول اللي غير كل حياتي، طبعا حياتي اللي أقصدها دينية والاجتماعية، حقيقة لعله صعب التعبير عنها لأنه تلزمني العبرة، وتذكر ما كنت عليه وما أنا عليه الآن. غيرت نظرة الناس إلي، غيرت ما بداخلي تجاه والدي اللي من خلالهم أيضا استمعت إلى القرآن الكريم، من خلال الوالدة الله يحفظها اللي حفظت القرآن الكريم رغم أنها شبه أمية وعندها 10 أطفال وكبيرة بالسن، فغير نظرتي لهم، مرة امتنانا لهم ومرة ما هو الواجب، ومرة أخرى ما هو في داخلي تجاه كذا حبيبين الوالد والوالدة الله يحفظ. طبقة الحديث اللي وياهم، تعاملي بشكل عام، إخوتي الصغار والكبار، فيما بعد الشارع، زملاء في الدراسة، من جانب هو الآن هو مربي في حد ذاته، ومن جانب حتى لو أراد أن يدخل الشيطان أحيانا في وساوسه إلى الذهن، سيأتيني هذا الحاجز الكبير العظيم اللي هو القرآن الكريم، ويقول لي بد أن تكون أسمى من هذا التصرف الخاطئ أو هذا التصرف الواهم أو إلى آخره.
جميل. طيب هل تذكر أول صورة حفظتها وقلدت من بها؟
طبعا مجال الحفظ أنا بدأت به متأخر، قل لم أوفق لإكمال الحفظ، لكن نعم. كتلاوة استمعت لها للشيخ الطبلاوي، وهي كانت من سورة المائدة، استمع إلى مجموعة من القراء إلى أن استقريت على الشيخ شحات محمد أنور وحفظت أول تلاوة له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى،
الله،
وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا
كثيرا. طيب دعنا نقف قليلا ونعاود حوارنا معك.
الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن قدر، الرحمن، الرحمن قدر الأقدار.
جاء في كتاب ميزان الحكمة في المجلد الثامن الصفحة 81، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقاح الإيمان تلاوة القرآن، ما أبهى أن تتعطر التلاوة هذه في رحاب مراقد الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، حيث تجلي المعنوية والروحانية. نعود إلى قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية الأستاذ السيد حسنين الحلو.
أستاذ سيد حسنين الحلو، هل تعتقدون أن المجتمع يتوقع من الشاب القرآني أكثر من غيره باعتباره قدوة للشباب، ولماذا؟
طبعا هذا الرأي أنا أميل له كثيرا. القرآني هو أيضا مبلغ رسالة، هو بمثابة الرسول اللي هو نعم. القرآن الكريم أيضا يدعونا إلى الالتزام بما أراده أهل البيت عليهم السلام، فبالتالي مع الثقلين بلا أدنى شك أن يكون تعامله مع الآخرين، تعامله مع نفسه، بالإضافة إلى الأساسية الأولى اللي هي تعامله مع ربه، بلا أدنى شك أن يكون قارئ القرآن هو قرآن ناطق، قرآن يمشي بين الناس، قرآن يتحدث للناس، وبالتالي بسلوكه، بإقراره لما يرى، بتحدثه، بأفعاله، لابد أن يكون فعلا قرآن أمام الناس.
طيب ما هو تأثير المسابقات سواء كانت على مستوى الحفاظ أو القراء أو على مستوى المحكمين؟
من خلال التجربة ومن خلال أيضا ما شاهدناه من تجارب الآخرين أيضا لها تأثير كبير جدا على القارئ نفسه، ويعني تدعوه ل يعني التمرين الصحيح والدقيق والمتقن بأن يتقدم يوما بعد يوم منبر يشاهده الملايين خصوصا في المسابقات العالمية، بإمكان هذا القارئ أو الحافظ أن يشارك ويحصل على مركز ويوصل رسالته إلى العالم أجمع وإلى الملايين، وبالتالي يدعوهم للتأثر كما تأثرنا نحن بأسلافنا والالتحاق بركب القراء والحفاظ. الفائدة العامة هو مجرد التلاوة بالصوت الحسن كما أوصونا مرات عديدة أهل البيت عليهم السلام، حزنوا، حسنوا، جملوا إلى آخره من الروايات القرآن بأصواتكم، تدعو المتلقي الذي أحب هذا الصوت، المحب يستمع إلى محبوبه كيفما يتكلم وماذا يريد، وبالتالي لما نريد رسالة الله سبحانه وتعالى نوصلها بهذه الطريقة سيكون تأثيرها بأضعاف مضاعفة عما لو كانت بحديث اعتيادي أو رسالة عادية أو برنامج اعتيادي. نستطيع أن نقول بعد المسابقات العالمية التي فيها اختلاط بين مختلف المجتمعات ومختلف المذاهب الكريمة، لاحظنا الأخوة يوم بعد يوم تزداد، هناك تواصل كبير وجميل كالقارئ من الدولة الفلانية من المذهب الفلاني له جمهوره وله متابعيه، فحينما يصادق مثلا المذهب الآخر ويصادق الدولة الأخرى أكيد هذا التلاقح الجميل اللي حدث بالمسابقات من خلال أدائهم الجميل ومن خلال أخوتهم وصداقتهم أيضا، هي هذه في حد ذاتها رسالة عظمى للعالم أجمع، من يريد الطائفية أو من يسقط هذا على حساب ذاك، أن نقول اطمئن فإن القرآن هو الذي جمعنا ويجمعنا، وبالتالي حتى نلتقيه سبحانه وتعالى.
أحسنتم. طيب فاصل ونواصل.
وحدي في ظلمة ليلي في وحشة دربي، همي يثقلني ذنبي يؤلمني.
قبل الفاصل تابعنا لقاءنا بالقارئ الشاب الأستاذ الحلو من العراق، وهذه عودة لما تبقى من الحوارية.
أستاذ حسنين، لو طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم فما هي إجابتك؟
القرآن بالنسبة لي هو الحبيب الأول والأخير، هو دستور حياتي، راسم لوحة خاصة وخريطة خاصة نمشي على هذه الخطة يوم القيامة
إن شاء الله. طيب إذا تجسد القرآن الكريم بصورة رجل الآن فما هو خطابك له؟
ما أعرف، يعني لعله أول خطاب يعني أبكي أكيد، وصعب هذا السؤال، يعني الإجابة عن هذا السؤال حقيقة صعبة لأنه المشاعر ممكن لا أستطيع أن أتمالكها، فإذا ما أعرف هذا لا يمكن الإجابة عليه السؤال. ما هو الشعور؟ أكيد السكوت خير دليل على أنه لا يوصل.
طيب هل يكفي فقط أن نحفظ القرآن وعلم القراءة الصحيحة، أم يجب علينا أن نفهم تفسير القرآن الكريم؟
حفظ القرآن الكريم، تلاوة القرآن الكريم له تأثيره وله إيجابياته، لكن بدون تفسير أكيد يكون المسار ناقص، فلا بد من فهم الكلمة. حتى في موضوع التلاوة وتأثير التلاوة على المتلقي لا بد أن يكون القارئ فاهم للمعنى، حتى يؤدي بنغم مناسب بطبقة صوتية مناسبة لكي يدعو المقابل إلى التأثر بالقرآن الكريم ويدعوه إلى سلك هذا السلوك. فلا شك أن تفسير القرآن الكريم، المفردة القرآنية وأسباب النزول لابد أن تكون حاضرة عند القارئ والحافظ.
أحسنتم. طيب ليكن مسكخ الثامنة آيات بينات من الذكر الحكيم.
نعم إن شاء الله تعالى بخدمتكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.
الله الله.
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه.
الله الله.
وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت.
بارك الله. الله الله.
حيا صدق الله العلي العظيم.
أحسنتم كثيرا الأستاذ سيد حسنين الحلو قارئ ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية من مدينة كربلاء المقدسة. وفقكم الباري ورعاكم وجعلنا وإياكم من السائرين على نهج وخطى القرآن الكريم.
مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج شباب رساليون، استضافت فيها الزميلة سعدية الشيبي قارئة ومؤذن العتبتين الحسينية والعباسية الأستاذ السيد حسنين الحلو. في الختام الشكر والسلام، ودمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
يا فلسطين.